العمل مأمورا به من قبل المالك مع تعهد المالك بأن هذا يكفي، يأمره بالفعل مطلقا، يأذن له بالفعل مطلقا. إذن فمورد تلك الرواية لا يشمل مثل هذا المورد، فإذا استظهر من هذه مثل هذه الجملة هذا المعنى، حينئذ مقتضى القاعدة في عدم الضمان، لأنه أمر فعلي من قبل المالك بأن يقطع، وهو تعهد بأن هذا كافي ولو من خلال ما حصل له من العلم نتيجة إخبار هذا الإنسان. إذن فيكون مقتضى القاعدة هنا عدم الضمان. فالمسألة مربوطة بهذا الاستظهار، هل نستظهر منه مثل هذا السؤال والجواب تعهد بهذه النقطة من قبل المالك أو لا نستظهر؟ إذا استظهرنا التعهد وكان أمره بالقطع أمرا مطلقا فعليا، إذن فلا ضمان. وإن لم نستظهر قيل أنه لا فرق بين المثالين. في المثال الثاني أيضا هذا ليس إلا مجرد التأكيد هل يكفي قميصا أو لا، لا أنه يريد أن هو يتعهد بكفايته، كما إذا كان أمرا فيه خبرة خاصة. هنا لا يبعد أن يكون الظاهر مثل هذه الموارد أن التعهد بالكفاية وعدم الكفاية أيضا على العامل الأجير على الخياط، إذ المالك ليس خياطا لكي يعرف، ليس خبيرا لكي يعرف أن هذا يكفي أو لا يكفي. فلا يبقى فرق بين الصورة الثانية مع الصورة الأولى، ومن هنا لا يبعد ما يقوله الباطن هو الصحيح من مراعاة الاحتياط، وأن الصورة الأولى ملحقة الشق الثاني ملحق بالشق الأول. في الفرض الأول بلا إشكال جزمان، فيما إذا كان الخياط غير معتقد بالكفاية مع ذلك قال نعم، وفي الشق والفرض الثاني من الشق الثاني أيضا واحتياطا، باعتبار أنه في مثل هذه الموارد لا يبعد أن يكون الآذن إنما يأذن يأمر بالقطع، وظاهر أمره أيضا أمر مطلق، لكن يجعل تعهد الأجير بأن هذا يكفي هو الميزان في هذا الأمر، فلا يكون بحسب الحقيقة إذنه إذنا مطلقا بالنحو الذي يخرج الموضوع عن كونه فيه ضمان على الفاعل المنتسب إليه التلف وهو الخياط، إلا إذا أبرأه قال أنت بريء إذا لم يخرج كافيا أخذ البراءة حينئذ من الضمان كمطلب آخر. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة الثامنة، وتأتي المسألة التاسعة. الرواية الثانية صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال ليس على مولاه شيء وليس لهم أن يبيعوه، ولكن يستسعي وإن عجز عن أو يستسعى وإن عجز عن، فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء. هذه الرواية أيضا موجودة في صفحة 251 من أحكام الإجارة مجلد 13. أو 252. هذه الرواية 252 من المجلد 13. الثانية هذه ظاهرها مثلا خلاف الرواية الأولى، فإنه هكذا يقول فيها الإمام أن هذا الإنسان الذي استهلك أي أتلف وأهلك مالا كثيرا، هذا المملوك ليس على مولاه شيء، لا يضمن المولى، وليس لهم أن يبيعوه، يعني حق هؤلاء أيضا لا يتعلق برقبة العبد، لا يكون كالدياء الذي يكون في رقبة العبد، ليس لهم لأصحاب المال الذي استهلك أهلكه وأتلفه أن يأخذوا قيمة مالهم من بيع العبد ورقبة العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى أو يستسعي، يسعى هذا الإنسان يستسعى، يطلب منه السعي والعمل والتكسب لكي يدفع قيمة ذاك، وإن عجز عن لم يكن قادرا على العمل والسعي، فليس لا على مولاه شيء ولا على العبد شيء. يبقى إلى أن الله سبحانه وتعالى الذي يجعله قادرا على تحصيل المال. فتكون هذه الرواية على نقيض الرواية السابقة. السابقة قال مواليه ضامنون، هذه الصحيحة تقول مولاه ليس عليه شيء، وإنما هو عليه شيء إذا كان قادرا على السعي والتكسب. من هنا وقع التعارض بين الصحيحتين، بين الصحيحة الأولى والصحيحة الثانية، وقد اختلف كيفية الجمع بين هاتين الصحيحتين، ومن هنا اختلفت الأقوال أيضا في المسألة. وعلى كل حال كلتا الصحيحتين على خلاف القاعدة الأولية، مع قطع النظر عن ارتكاز العقلاء الذي أشرنا إليه، لأن ضمان المالك مواليه ضامنون قلنا خلاف القاعدة، لأن المولى لم يتلف لماذا يكون ضامنا؟ يستسعى أيضا قلنا أنه خلاف القاعدة، مع قطع النظر عن تلك النقطة التي أشرنا إليها في القاعدة، باعتبار أن هذا ما يستسعي فيه أيضا ليس ملكا له، كسبه ملك لمولاه، لما لا يدفع من مال المولى. فالروايتان والصحيحتان معا على هذا الأساس، لو جعلنا مقتضى القاعدة الوجب القول الأول القول الثاني من الأقوال، كلتاهما على خلاف القاعدة، وبينهما تعارض أيضا، أحدهما يؤكد ظاهر في القول الأول أن المولى ضامن، والثانية ظاهر في القول الرابع الذي اختاره السيد الماتين، وهو أنه يكون في كسبه لا في رقبته، ولا المولى ضامن. هذا تعارض وتفاوت بين الروايتين. اختلفت كلمات الفقهاء في كيفية الجمع بين الروايتين. ظاهر بعض الفقهاء القدامى كالشيخ لعله في الفتوى افتى بمقتضى الرواية الأولى، وظاهر وصريح كلام السيد الماتين الافتى بالرواية الثانية، أقواها الأخير للنص الصحيح، وهذا النص معارض بذاك النص، كان ينبغي أن يعالج السيد الماتين هذا التعارض. لم يصرح بكيفية العلاج، وأنه لماذا اختار النص الثاني على النص الأول. هناك وجوه عديدة لعلاج هذا التعارض والتنافي بين الروايتين الصحيحتين، الجمع بينهما. الوجه الأول للجمع ما ذكره أو أشار إليه صاحب الوسائل حينما نقل الرواية الثانية، علق عليها بتعليق استفاد منه جمع. قال صاحب الوسائل أن الرواية الثانية محمولة على ما إذا كانت الإجارة بلا إذن السيد، لو كانت الإجارة استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، هذا استأجره بلا إذن سيده، فكأن هناك تفصيل. بينما إذا كانت الإجارة للمملوك العبد بلا إذن السيد فيكون الضمان عليه، يخرج من كسبه وسعيه، وإذا كان بإذن السيد حينئذ يكون الضمان على المولى وعلى السيد. هذا جمع جمع به صاحب الوسائل كأنه بين الروايتين، إلا أن هذا الجمع لا يمكن قبوله، لأنه الرواية الثانية أيضا ظاهرها أن الإجارة والاستئجار كان صحيحا، لأنه يقول استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، ويسأل أنه هذا المال على من؟ على مولاه، على العبد. هذا معناه أن الإجارة إجارة صحيحة، ولا تكون الإجارة صحيحة إلا مع إذن السيد، لولا إذن السيد ورضاه يكون عبد يكون تصرفات العبد في نفسه باطلة، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء إلا بإذن المولى، فمن دون إذن المولى لا يصح استأجر مملوكا. معنى استأجر مملوكا أنه استأجر بإجارة صحيحة لا بإجارة فاسدة، خصوصا مع ذكر المولى فيما بعد. إن المولى أيضا رواية ناظرة إلى المولى تفترض وجود المولى لهذا المملوك، فلو كانت الإجارة ناظرة إلى الإجارة الباطلة بلا إذن المولى لم يقل استأجر مملوكا، كانت الإجارة لا إجارة. إذن فالصحيحة الثانية أيضا موردها ما إذا كانت الإجارة صحيحة، فإذا ولا تكون الإجارة صحيحة إلا أن يكون بإذن المولى لا محالة. فمفاد الرواية الثانية أن الإجارة الصحيحة من قبل المولى بإذن المولى أو إجازة المولى، مع ذلك لا شيء فيه على المولى، هذا معناه أنه لا ضمان للمولى، مواليه ليسوا ضامنين، بينما تلك تقول مواليه ضامنون. فهذا لا يرفع التعارض، هذا الحامل وهذا الجامع جمع تبرعي خلاف الظاهر. ظاهر الصحيحة الثانية أيضا أن الإجارة والاستجار استجار تام، أي استجار بإذن المولى. الجمع الثاني، الوجه الثاني للجامع ما ذكره بعض الأعلام المعلقين على العروة على المتن هنا، فصلوا بينما إذا أتلف المملوك أتلف مورد الإجارة المأذون في العمل فيه من قبل المولى، وبينما إذا أتلف مالا آخر. قالوا أن الصحيحة الأولى موردها ما إذا كان هذا الأجير المملوك ضيع متعلق الإجارة ما كان مأذونا فيه في الإجارة، وكان قد آجره المولى على أن يعمل فيه، ضيع شيئا كان قد آجره المولى على أن يعمل فيه، فالمولى كان قد أذن أو آجر العابد على فعل، وهذا الفعل كان فيه شيء يعمل فيه العابد، فأتلفه أفسده ضيعه عمدان أو سهوان وخطأان، بنحو يكون متلفا يصدق عليه أنه متلف مضيع. هذا مورد الرواية الأولى، بينما مورد الرواية الثانية ما إذا استهلك مالا كثيرا، مالا آخر غير المال الذي استؤجر عليه المملوك، مالا آخر أو لا أقل من الإطلاق، سيستهلك مالا كثيرا سواء ذاك المال أو مال آخر، فيكون تكون الرواية الثانية إما واردة في إتلاف المملوك لمال آخر لا ربط له بالإجارة، أو بإطلاقه يشمل إتلافه للمال الذي هو متعلق الإجارة، يعني هو محل العمل الذي استؤجر عليه الأجير المملوك. فحينئذ إن كان ظاهرا في مورد آخر في مال آخر فلا توارد للروايتين على موضوع واحد، ذاك موضوعه إتلاف الأجير للمال الذي استؤجر على عمل فيه بإذن مولاه أو بإيجار مولاه له، والثانية ما إذا كان قد أجر على عمل وأهلك أتلف مالا آخر لا ربط له. لا بأس بأن يقال بأن حكم كل مورد يختلف عن المورد الآخر، إذا كان الإتلاف للمال الذي استؤجر عليه وكان الاستجار أيضا بإذن المالك ليكون صحيحا، هناك أن هذا الإتلاف المالك أيضا مسؤول عنه، لأن هو أذن لهذا العامل أن يعمل، المملوك أن يعمل وأن يؤجر وأن يستأجر، إذن فيكون كأن المولى له نحو ربط بهذا الإتلاف، ولو ليس متلفا هو بالدقة وبالصدق العرفي لا يصدق على المولى أنه متلف، إلا أن هذا جعل المول الشارع يشرع مثل هذا الحكم. هنا كأنه نحو ارتباط يوجد بين المولى وبين هذا التلف، لأنه تلف أصل العمل فيه وأصل إتلافه، ولو لأجل الإصلاح لا الإتلاف، أصل صب المملوك للعمل فيه كان بإذن المولى، إذن فيكون هنا نحو ارتباط بين المولى وبين هذا، فيكون فيه ضمان على المولى. وأما
إذا كان ما أتلفه العبد والمملوك غير مربوط بالإجارة والمحل الإجارة، أتلف مالا آخر فلم يكن هناك إجارة لإحاضة ذاك المال أو العمل في ذلك المال، آجره على أن يكنس البيت فأتلف ما في الدكان مثلا من المال لهذا المالك، هنا يحكم بأنه ضمانه عليه لا ربط له بالمولى، إذ المولى لم يأمر أن يعمل في هذا البيت في الدكان، وإنما هو هكذا صنع أتلف المال الآخر. فيكون مورد كل من الروايتين غير مورد الآخر، والتعدي من أحدهما إلى آخر بلا موجب، هناك التعبد ما دام كلا الحكمين على خلاف القاعدة، وهناك ذاك الحكم على خلاف القاعدة، وهنا وكلاهما باعتبار أن الحكمان حكمين خلاف القاعدة لا يمكن إلغاء المورد والتعدي للمورد الآخر، فلعل خصوصية الموردين له دخل، لكل منهما دخل في الحكمين اللذين كلاهما على خلاف القاعدة. هذا إذا كانت الرواية الثانية واردة في خصوصه فسرنا يستهلك مالا كثيرا يعني مالا آخر. وأما إذا قلنا بالإطلاق فيه فغايته الإطلاق لا أكثر، يقيد يقيد بالصحيحة الأولى لأنها واردة في خصوص المورد الذي يكون فيه التضييع لما استؤجر عليه على العمل فيه، فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق من حيث الموضوع، فيقيد إطلاق الثانية بالأول. هذا أيضا وجه جمع، والنتيجة الحكم بضمان المولى فيما إذا كان الإتلاف لمحل عمل الأجير العابد، وبعدم ضمان المولى بل ضمان العابد والسعي لدفعه من كسبه إذا كان قادرا غير عاجز، إذا كان إتلافه إتلافا لشيء آخر لا ربط له بالإجارة. فينتج مثل هذا التفصيل، وهذا تفصيل هذا يكون حينئذ قولا خامسا غير موجود في أقوال صاحب العروة في أقوال البتن، يكون قولا خامسا بالتفصيل بينما إذا كان الإفساد لمحل عمل الإجارة وما إذا كان الإفساد لشيء خارج عن متعلقه ومحل عمل الإجارة. هذا ما اختاره جملة من الأعلام المحشين عن العروة. هذا الجامع أيضا خلاف الظاهر، فذلك يعني لا يمكن المساعدة عليه، لأنه أولا كلتا الروايتين لا اختصاص لموضوعهما بخصوص الموردين المذكورين، لا الرواية الأولى مختصة بالمورد الأول ولا الرواية الثانية مختصة بالمورد الثاني، بل كلتاهما واردتان في مطلق الإتلاف، سواء كان الإتلاف والتضييع والاستهلاك لمحل العمل المستأجر عليه أو غيره. أما الرواية الثانية فواضح يستهلك مالا كثيرا، هذا مطلق من حيث كون هذا المال هو نفس المال الذي استوجب على العمل فيه أو يكون مالا آخر. وأما الصحيحة الأولى فأيضا كذلك، يقول إن كان ضيع شيئا مطلق أيضا من حيث أن هذا الشيء هو نفس الشيء المستأجر عليه أو ضيع شيئا آخر لم تكن إجارته مربوطة بذلك الشيء من أموال من المستأجر، إن كان ضيع شيئا ليس ظاهرا في أنه تضييع وإتلاف للشيء الذي استأجر على عمل عليه، قد يكون تضييعه يكون لشيء ليس هو داخل في محل عمله وإجارته لكن كان في متناول يده فضيعه فأتلفه، يصدق ضيع إطلاق ضيع شيئا يشمله. إذن فكلتا الروايتين من حيث الموضوع مطلق من هذه الناحية، ليس واردا في أحد الموردين في قبال الآخر، هذا أولا. وثانيا لا فرق في التضييع والإتلاف العمدي بين أن يكون الإتلاف للمال الذي استؤجر عليه أو لمال آخر، إذا كان الإتلاف عمديا والتضييع عمديا أي فرق؟ العرف لا يرى فرقا حينئذ، النكتة التي ذكرت لا تكون حينئذ مفرقة، كونه قد أذن له المولى هذا لا يجعل الإتلاف العمدي لهذا العبد
أيضا على ذمة مولى إتلافه العمدي كإتلاف عمدي لأي مال آخر بلا إجارة، لأن المولى خب لم يأذن في الإتلاف العمدي، وإنما أذن في أن يعمل ذاك العمل المستأجر عليك الخياطة مثلا، لا أن يضيع تضييعا عمديا بأن يتلف ذلك المال أو يسرق ذلك المال أو يستهلك. والرواية ليست واردة في خصوص الخطأ إن لم يكن ظاهرة في التضييع العمدي، خصوصا الرواية الأولى فيه أبقى أيضا، والإباق لا يكون خطأ، فلا يكون حينئذ فرق بين إتلاف العبد للمال الذي لم يستأجر عليه من أموال الغير أو سرقته له أو سرقته للمال الذي استأجر عليه. من هذه الناحية لا فرق في أن هذا ليس شيئا ينبغي أن يحمل على مولاه، فلو كان المولى ضامنا لما إذا أتلف عمدا متعلق الإجارة يكون ضامنا أيضا بحسب الفهم العرفي من هذه الرواية، لما إذا أتلف مالا آخر عمدا من أموال المستأجر، لا فرق بين الأمرين عند العرف، فالرواية حينئذ تكون شاملة للموردين لا محالة بلحاظ الإتلاف العمدي الذي هو المتيقن أو المشمول قطعا بعنوان ضيع شيئا أو أبقى. إذن فهذا الجامع أيضا ليس جمعا صحيحا، يعني لا يوجد أخصية من هذه الناحية بين الروايتين لكي يقيد إحداهما بالأخرى. الوجه الثالث للجامع سوف يأتي إن شاء الله.